عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. ختام مفاوضات سد النهضة، وواشنطن تعلن أن توقيع الاتفاق النهائي في نهاية فبراير.
واشنطن تطارد كل الدول الباحثة عن صفقات للسلاح بعيدا عنها.
السعودية تنفي أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل وتؤكد التزامها بثوابت القضية الفلسطينية.
اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانشين وبحضور ممثلي البنك الدولي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة أنه جرى استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء سد النهضة وتشغيله.
وأعلن الجانب الأمريكي أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورة نهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أديس أبابا الكاتب الصحفي أنور إبراهيم. بعد التحية سيد أنور، ما هي حقيقة الاتفاق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة؟
نعم، كما هو معلوم أن الاتفاقية الأخيرة أو المفاوضات الأخيرة تطرقت لبعض النقاط مثل مرحلة مراعاة مرحلة الجفاف وتمرير المياه وكذلك التخزين، فترة التخزين. أضيف إلى ذلك آلية معالجة مياه أو سريان مياه النيل خلال فترة الجفاف. هذه الاختلافات التي أثيرت خلال 3-4 جولات متواصلة ما بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ثم وصول العاصمة الأمريكية واشنطن في جولتين متتاليتين.
يعني الخارجية المصرية قالت إن توقيع الاتفاق بصياغات نهائية سيكون في نهاية فبراير، ما تعليق؟
نعم، هي الاختلافات كانت في الأصل عقب الجولة السابقة، كانت أثيرت غد رفضت التوقيع على الاتفاقية، وهذا ما قرر به رئيس الوزراء في آخر جلسة أمام البرلمان خلال هذا الشهر، وحيث أكد بأنهم رفضوا التوقيع عليها وليس لاعتراض على نقاط محددة ولكن لمراجعة البنود أو مراجعة هذه الوثيقة بصورة قانونية ومراجعة الخبراء والفنيين لها بصورة متواصلة. هذا ما أكده رئيس الوزراء، وفيما يبدو أن الحكومة الليبية كانت قد أكدت أنها استجابت لكل النقاط وأنهم اتفقوا توصلوا للاتفاق، ولكن مراجعة النقاط هي الخلافية النقطة الأساسية التي جعلت الحكومة السعودية ترجع التوقيع على الوثيقة التي تم الاتفاق عليها أو تم إصدارها من قبل المشاركين في الجولة قبل الأخيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولن نتوقع أن تقضي مرشيبة على التوقيع على هذه الوثيقة حتى يتم الانتهاء من هذا الملف الذي أصبح شائكا وطال لفترة قرابة 8 أعوام، وخاصة أن الخطابات تجمعت أو تواصلت إلى نقاط محددة جدا فيما كانت في المرحلة الأولية، حجم السد وبناء السد ومساحة السد، في ذلك وصولا الى مرحله التخزين وتوريد المياه. اذا تغلصت هذه المطالبات الى مطالبات محدده جدا، اعتقد الان ان الحكومه حسب المطالبات هذا الملف من الاخر، ومن المتوقع ايضا ان تفرج هذه الازمه عما غريب، وخاصه ان هنالك ايضا لقاءات وهنالك تعاون ما بين الدول فيما يخص فوائد الشعوب، وكان من قبل ذلك بعض الاتفاقيات التي وضعت من ضمن صندوق التنميه والاعماره الذي تم اقتراحه خلال ازمه الرؤساء في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا.
اخيرا، هل ما زالت هناك اي عراقيل وخلافات بين الاطراف حول الاتفاق؟
أنا أعتقد أن هناك خلافات، كانت هناك إرجاءات ليس خلافات عقب الغضب الأخيرة في أول المفاوضات الغضب الأخيرة في واشنطن، حيث أكدت الحكومة الأثيوبية أنها توافق على هذه النقاط وأن المفاوضات تسير بصورة جيدة وأيضا تراعي مصالح الجميع، ولكن كانت هناك بعض الجوانب التي أكدت بأنها تقوم بمراجعتها. إذن إذا كان الجانب المصري قد أعلن اليوم في بيانه بأن الأزمة قد فرجت وأن هناك سير لهذه المفاوضات، أعتقد أن الجانب الأثيوبي أيضا سيقر اليوم أو غدا خلال بيان أو مؤتمر صحفي توقعه اليوم أو غدا فيما يخص هذه، لا وأتوقع أن تنفرج هذه الأزمة في القريب العاجل.
أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أمريكا الوسطى أوغا رودريغز أن بلاده لا تستبعد فرض عقوبات على المكسيك في حال شرائها مروحيات عسكرية روسية.
وجاء في بوابة الأخبار المكسيكية أن رودريغز خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي قال إن الصفقة المزعومة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات وفقا لقانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، وقد تم عرض هذا الموقف على الجانب المكسيكي.
كانت واشنطن قد هددت قبل ذلك أيضا مصر بشأن إبرام صفقة أسلحة مع روسيا، كما أدت صفقات السلاح التركية مع روسيا إلى توتر كبير في العلاقات بين أنقرة وواشنطن. من بيروت ينضم إلينا حول هذا الموضوع الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور هشام، في أي إطار يمكن أن نضع السلوك الأمريكي تجاه أي صفقة سلاح مع غير واشنطن بل والتصدي لذلك بالعقوبات؟
يعني حتما الصناعة العسكرية وبيع السلاح يعني شيء مهم جدا بالنسبة لأمريكا، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العالم ببيع الأسلحة، لأن الصناعة العسكرية في أمريكا هي من ضمن يعني الاستابليشمنت الأمريكي. ثانيا روسيا تقدمت كثيرا في العقد الأخير وربما في العقد الماضي في صناعة وبيع السلاح. هناك دول حليفة لأمريكا حتما تشتري السلاح الأمريكي، لأنه بيع السلاح ليس فقط هو تجاري، إنما بيع السلاح يتضمن تدريب ويتضمن نفوذ سياسي نظرا إلى قطع البلل وصيانة هذا السلاح. تختلف وضع المكسيك عن غير دول، كل دولة تعاملها أمريكا حسب مصالح هذه الدول. المكسيك يا عزيزي تختلف عن مصر وتختلف عن السعودية حتما. المكسيك في أمريكا اللاتينية تعتبر أمريكا أن دول أمريكا اللاتينية هي الحديقة الخلفية لأمريكا، وحسب مبدأ مونرو هذه الدول يجب أن تكون مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. من هنا نرى بعض الدول في أمريكا اللاتينية عندما تخرج عن طوع أمريكا يعني تشكل يعني أزمة أو كبيرة مثل فنزويلا. اليوم المكسيك يعني هذا حدث، يعني هذا اختراق انه دولة كالمكسيك تشتري سلاح من روسيا. حتما امريكا ليس لها حق بفرض العقوبات، انما امريكا تفرض عقوبات على الدول كأنها هي تحكم العالم، يعني لا اجد ذلك غريبا.
لكن السؤال هنا دكتور هشام جابر، هل روسيا هي المستهدفة تحديدا أم أن الصفقة كانت ستستهدف بغض النظر عن الطرف الآخر؟
لا 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 لا، نفس الشيء. أنا أعتبر أمريكا تتم ببيع سلاحها وتعتبر أن شراء السلاح يتخلله كما ذكرت نفوذ سياسي. هل روسيا تعتبر المنافس الأول في بيع السلاح للولايات المتحدة الأمريكية؟ أما فرنسا أو أوروبا فكل دولة تنظر إليها أمريكا بنظرة مختلفة نظرا لعلاقتها مع فرنسا. لبنان مثلا كان متعودا على السلاح الفرنسي، هو أمريكا تسمح له بذلك لأنه عملية يعني تاريخية، ولا تخشى أمريكا من النفوذ الفرنسي في بلد مثل لبنان. يعني لا، كل دولة تختلف عن الثانية. يعني إذا فرنسا دخلت بالسلاح في دولة تعتبر يعني في الدرجة الأولى ضمن النفوذ الأمريكي، حتما أمريكا تنزعج، ولا تستطيع أمريكا أن تفرض عقوبات على فرنسا. فرنسا باعت أسلحة إلى دول الخليج المعتبرة حليف الأول لأمريكا، يعني مثل الإمارات ومثل مثل قطر، وباعت أيضا سلاحا للسعودية، إنما بمقدار تسمح به أمريكا لا يتجاوز نسبة مئوية مقارنة مع السلاح الأمريكي.
نفى وزير الخارجية السعودي تقارير إعلامية عن اجتماع محتمل بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تكهنات بخصوص تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال الأمير فيصل بن فرحان لموقع قناة العربية المملوكة للسعوديين باللغة الإنجليزية: لا خطط لعقد اجتماع بين السعودية وإسرائيل، وذلك ردا على تقارير كان أحدها لصحيفة هائرتس الإسرائيلية. وأضاف: سياسة السعودية واضحة جدا، والمملكة تقف بكل قوة وراء فلسطين. من رام الله ينضم إلينا الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، ألا يشير توقيت صدور تقرير مثل هذا عن هائرتس إلى شيء ما، خاصة وأنه يتزامن مع الحديث عما يسمى بصفقة القرن؟
توقيت التقرير يشير إلى أن نتنياهو يسعى جاهدا لعقد مثل هذه اللقاءات لإنقاذ نفسه من الهزيمة المؤكدة في الانتخابات القادمة، وهو يحاول أن يراكم نجاحات في هذا المجال التطبيع بعد أن التقى مع البرهان في السودان. ولكن الذي نعرفه أنه تم نفي هذه الأخبار جملة وتفصيلة فيما يتعلق بالسعودية، وما نطالب به نحن الفلسطينيين هو وقف أي شكل ومنع أي شكل من أشكال التطبيع مع حكومة نتنياهو التي سعت وراء إصدار صفقة القرن التي لا تمثل سوى محاولة لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفرض نظام أبرتايد عنصري. نحن نطالب الدول العربية جميعا بأن تحترم قرارات مجلس الجامعة العربية وأن ترفض أي شكل من أشكال التطبيع مع صفقة القرن ومع نتنياهو وحكومته المتطرفة العنصرية.
لكن دكتور البرغوثي، ما هي رؤيتكم أنتم للموقف السعودي؟ هل ما زال ثابتا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية رغم كل ما يقال حول هذا الموقف؟
نحن نعرف أن هناك ضغوط تمارس على كل الدول العربية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ومن قبل وزير خارجيته بومبيو، هذا شيء معروف. ولكن الذي نعرفه أن الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية ما زال ثابتا على رفض أي شيء يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي تعاطي مع أي مشروع لا يقبله الفلسطينيون. وبالتالي لا يوجد لدينا سبب لتصديق نتنياهو أو غير نتنياهو. نحن نتعامل مع المواقف الرسمية المعلنة والتي تأكدت في اجتماع مجلس الجامعة العربية، وفي نفس الوقت نحن حاضرين ونسعى بكل جهد لوقف للتصدي للضغوط الإسرائيلية والأمريكية لتمرير التطبيع كما جرى مع السودان.
حتى مع ما يقال سعوديا من أن العلاقة مع إسرائيل تستهدف التصدي لإيران وأن صفقة القرن بها عناصر إيجابية وما إلى ذلك؟
لا، لم يكن هذا التعبير غير موثق، القول بأن هناك عناصر إيجابية في صفقة القرن، وهذا صدر عن عدة دول عالمية وعربية، وهذا غير صحيح. صفقة القرن لا يوجد فيها أي شيء إيجابي، كل ما فيها هو سلبي تماما. ولكن كما تعلم أن استراتيجية نتنياهو منذ عام 94 والآن مدعوم من إدارة ترامب بالكامل هي محاولة قلب المعادلة في العالم العربي من تناقض مع إسرائيل واحتلالها وقمعها للشعب الفلسطيني ومحاولاتها الهيمنة على المنطقة بكاملها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا إلى جر العرب إلى صراعات مع دول أخرى كإيران أو تركيا. هناك صراع إقليمي يدور ونحن ندرك مغزاه، ولكن نحن نعرف أن عدونا الرئيسي هو من يحتلنا، عدونا الرئيسي من يريد تهويد القدس، عدونا الرئيسي من يريد تقسيم المسجد الأقصى، وهذا ما يجب أن يكون عليه موقف كل العرب والمسلمين إذا كان لديهم بعد نظر تجاه ما يجري في هذه المنطقة.
والآن مستمعينا الكرام، إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية أن سلطات بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حراسة الدبلوماسيين الروس بعد التهديدات التي تلقاها السفير الروسي في أنقرة أليكسي روخوف.
صرح السفير الروسي لدى البرازيل سيرجي أكوبوف بأن البرازيل تبدي اهتماما بشراء الأسلحة الروسية الصنع، وأضاف: البرازيليون يعرفون الخصائص التكتيكية والفنية العالية للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، ونعتقد أن التفاعل بين بلدينا في هذا الاتجاه له أفاق جيدة.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية كانغ شوانغ اليوم الجمعة أن أكثر من 30 دولة وأربع منظمات دولية قامت بإرسال معدات طبية للصين من أجل المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
دارت اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان خلال 24 ساعة الماضية، على الرغم من تصريحات مسؤولين أمريكيين عن حدوث انفراج في الأيام الماضية في محادثات سلام تهدف لإنهاء الصراع القائم منذ 18 عاما.
قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش النيجيري أحرق قرى وأجبر مئات على النزوح خلال معركته مع المتشددين الإسلاميين في شمال شرق البلاد. وتعرض الجيش النيجيري مرارا لانتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في صراعه المستمر منذ 10 سنوات مع جماعة بوكو حرام ومع فرع تنظيم داعش في غرب إفريقيا.
ستة شبابيك في الصحراء. تحت هذا العنوان تعتزم شركة نتفليكس الرائدة في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي عرض 6 أفلام سعودية قصيرة حائزة على جوائز عالمية بشكل حصري على منصتها لتكون متاحة لجمهورها في 190 بلدا. نتابع المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
مهم جدا انك تبدا ترتب حياتك، مهم انه اقاربك اصدقائك اهلك يكونوا على علم بحالتك.
أعلنت شركة نتفليكس الرائدة في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي عن استحواذها على الحقوق الحصرية لعرض 6 أفلام سعودية قصيرة تحت اسم 6 شبابيك في الصحراء. وذكرت الشركة في بيان عن الأفلام 6 الحائزة على جوائز عالمية والتي تمت صناعتها بأيدي مواهب سعودية أنها تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية تخص السعودية، معربة عن سعادتها بتقديم 6 شبابيك في الصحراء لمشتركي المنصة في 190 بلدا، حيث سيحصلون على محتوى ملهم ومثير للاهتمام من المنطقة العربية.
كل قراءة الكتب دي اللي بدينا نحشي عقولنا بيها ما فادت بشيء.
من جانبه غرد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود عن الاستحواذ عبر حسابه على تويتر قائلا إنها خطوة رائعة، وستتيح الأفلام القصيرة الجديدة فرصة للجماهير العالمية للتعرف على صناع المحتوى السعوديين وأهم أعمالهم، وهذه الأفلام هي 27 من شعبان وفيلم وسطي، ويتمحور الفيلم الحاصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي في مهرجان ويليامسبرغ للأفلام المستقلة في عام 2017 حول قصة حقيقية حول مجموعة من المتشددين تهاجم مسرحية في الرياض. وفيلم سمياتي بتدخل النار، وتدور أحداث الفيلم الحاصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام المستقلة في العام 2017 حول الطفلة ليان التي وظفت العاملة المنزلية سمياتي والتي تواجه بدورها تحديات من حيث التمييز من أرباب عملها. ومن ضمن الأفلام أيضاً فيلم من كآبة المنظر وفيلم ستارة بالإضافة لفيلم الجرذي.
طب سمياتي بتدخل النار؟
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. ختام مفاوضات سد النهضة، وواشنطن تعلن أن توقيع الاتفاق النهائي في نهاية فبراير.
واشنطن تطارد كل الدول الباحثة عن صفقات للسلاح بعيدا عنها.
السعودية تنفي أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل وتؤكد التزامها بثوابت القضية الفلسطينية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد مع الزميل عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد.
حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على الكف فوراً عن محاربة الشركات الصينية دون داع، وذلك بعدما أعلن ممثل الدعاية أن أمريكيون لائحة اتهام جديدة ضد شركة هواوي تكنولوجيز. وقال قنغ شوان المتحدث باسم الوزارة أن مثل هذه الأفعال التي يقوم بها الولايات المتحدة تلحق ضرراً بالغاً بمصداقية البلد وصورته. كان ممثل الدعاية أمريكيون قد اتهموا شركة هواوي أمس الخميس بالسطو على أسرار تجارية ومساعدة إيران في تتبع المحتجين في أحدث لائحة اتهام ضد الشركة الصينية. استقرت أسعار النفط لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 6 أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين بسبب فيروس كورونا. وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت واحد إلى 56 دولارا و35 سنتا للبرميل بعد أن ربحت 1% في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 51 دولارا و46 سنتا للبرميل. تراجعت أسعار الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع في الوقت الذي تنام فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1575 دولارا و35 سنتا للأوقية بعد أن لمس أعلى مستوى منذ 4 فبراير شباط عند 1577 دولارا و89 سنتا في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأمريكية الأجلة للذهب عند 1578 دولارا و50 سنتا. توقعت المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاوا التابعة للأمم المتحدة في بيان انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار في الربع الأول بسبب عمليات إلغاء الرحلات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا. وقالت إيكاوا إن نحو 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية إلى البر الرئيسي في الصين ومنه، وإن 50 شركة أخرى قلصت العمليات. أضافت المنظمة أن هذا أدى إلى خفض بنسبة 80% في طاقة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة إلى الصين ومنها، وتراجع بنسبة 40% في الطاقة من جانب شركات الطيران الصينية.
وما زلنا مع عبد الله حميد والأخبار الرياضية.
تعادل يوفنتوس مع مضيفه ميلان 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو. سجل ميلان في 61 عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش، وأدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل ليوفنتوس في 90 من ركلة جزاء. ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو. قطع ريال سوسيداد خطوة نحو التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لأول مرة منذ 32 عاما بعدما تغلب 2-0 على ضيفه ميرانديس المنتمي للدرجة الثانية في ذهاب الدور قبل النهائي. ويخوض الفريقان مباراة الإياب الشهر المقبل على ملعب ميرانديس، وكان أتلتيكو بلباو قد تغلب 1-0 على ضيف غرناطة في ذهاب المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي ليزيد من إمكانية مباراة النهائية بين فريقين من إقليم الباسك في ملعب إشبيلية يوم 18 أبريل نيسان. قال رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية جون كوت إن منظمة الصحة العالمية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا يوجد سبب يدعو إلى اللجوء لخطط طوارئ لإلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا. ومن المقرر إقامة الدورة الصيفية المقبلة ما بين 24 يوليو وتموز والتاسع من أغسطس آب في العاصمة اليابانية.
حقق بوستون سيلتكس فوزا مهما بأداء كبير على ضيفه لوس أنجلوس كليبرز بعد وقتين إضافيين، ليفوز 141 مقابل 133 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ولم يستطع كليبرز مجاراة دفاع سيلتكس في ظل تألق جوردان هيوارد وماركوس سمارت وجيسون تيتوم ليخطف صاحب الأرض الفوز، ويحتل المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 38 فوزا و16 هزيمة. وظل كليبرز في المركز الثالث بالغرب بعد 37 فوزا و18 هزيمة.
وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. استغل مئات الشباب في موسكو يوم 14 من شهر فبراير شباط الذي يعد عيدا للحب ورمزا للعشاق والمحبين في مختلف أرجاء العالم لكي يقوموا بالزواج. وجاء في بيان نشر على موقع عمدة موسكو الرسمي أنه اليوم تجرى استعدادات لعقد قران 500 شاب وشابة، موضحا أن العرسان الجدد تقدموا لتسجيل عقود زواجهم وأن هناك آخرين عازمون على ذلك. وأضاف البيان أنه تم الإعداد 24 برنامجا احتفاليا.
أطلقت نجمة موسيقى البوب الأمريكية بالي إيليش أغنية فيلم جيمس بوند المقبل وقت للموت والتي طال انتظارها، وبثت الأغنية على موقع يوتيوب والعديد من مواقع البث الموسيقي، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس. واشتركت إيليش في تأليفها مع أخيها الأكبر فينيس. يذكر أن فيلم No Time to Die هو 25 في سلسلة أفلام جيمس بوند، ويعرض في أبريل نيسان المقبل، حيث يواصل دانيال كريغ لعب دور العميل السري البريطاني للمرة 5 والأخيرة.
قال خبراء إن برج بيج بن بمقر البرلمان في لندن تضرر من قنابل الألمان في الحرب العالمية الثانية أكثر مما كان متصورا من قبل، في حين ارتفعت تكاليف ترميمه بنحو 20 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 25 مليون دولار. يبلغ عمر البرج 177 عاما، ويحاط بالسقالات منذ 3 سنوات، حيث يعكف العمال على ترميم أعمال الحجر والساعة الشهيرة التي تزن 12 طنا. وستتطلب عملية ترميم البرج زيادة ميزانية الترميم من 61 مليون جنيه استرليني إلى ما يقارب 79 مليون.
أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها التعليمي 2020 مجموعة من الدورات التدريبية الموسيقية، وتهدف الدورات التي تنطلق اليوم إلى استقطاب محبي الموسيقى الراغبين في تعلم العزف على آلات جيتار، البيز، الكمان، البيانو، العود، والآلات الإيقاعية الشرقية وتقنيات الغناء الشرقي. سيتضمن البرنامج جلسات جماعية ودروسا فردية تدوم من 45 دقيقة إلى ساعة، وستعقد الجلسات في بيت عبيد الشامسي ومعهد الشارقة للفنون من 1 إلى 3 أسبوعيا وفقا للآلة المختارة.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، إليكم تذكيرا بالموضوعات الرئيسية. ختام مفاوضات سد النهضة، وواشنطن تعلن أن توقيع الاتفاق النهائي في نهاية فبراير شباط.
واشنطن تطارد كل الدول الباحثة عن صفقات للسلاح بعيدا عنها.
السعودية تنفي أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل وتؤكد التزامها بثوابت القضية الفلسطينية.
اقتصاديا، الخارجية الصينية تحث الولايات المتحدة على الكف عن محاربة الشركات الصينية دون داع.
ورياضيا، يوفنتوس يتعادل مع مضيفه ميلان 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
ختاما لحلقة اليوم من عالم سبوتنيك، نشكركم على طيب المتابعة، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.